أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة النور، لا يشبه الأنوار المخلوقة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه تعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين، وله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين، وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، فكذلك نوره لا يشبه نور المخلوقين، فهو نور لا كالأنوار. والنور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم جل جلاله، لا يفارق ذات الرب، وقد ورد النص بذلك، وبأن له تعالى نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور. فهذه أمور: الأول يقال عليه سبحانه بالإطلاق، والثاني يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وعلمه وقدرته. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره الذي هو نوره، فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده وينصب كرسيه في الأرض. فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن تشرق بنوره، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وعند المعطلة لا يأتي ولا يجيء، ولا له نور تشرق به الأرض. فإذا كانت الأرض يوم القيامة تشرق من نوره، كيف لا يكون هو نورا؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. الثالث من الأنواع إضافة نوره إلى السماوات والأرض، كقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فالله سبحانه نور السماوات والأرض على ما قال، ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين، لأن الله لم يكن ليسمي نفسه لعباده بما ليس هو به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. فاشتمل هذا الحديث على صفة الربوبية والقيومية والنور، وهي قائمة به لا تفارقه، وآثارها منفصلة عنه وهي مخلوقة. ففرق بين النور الذي هو صفته والنور الذي هو خلق من خلقه، آثارها منفصلة عنه فهي خلقه، وأما الذي هو صفته فهو صفته، وصفته كذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. وأما النور الذي هو من خلقه فهو من خلقه. فهناك فرق بين الرحمة التي هي صفته والرحمة التي هي مخلوقة، ولكن لما وجدت برحمته سميت برحمته. وكما أنه لا يماثل في صفات من الصفات خلقه، فكذلك نوره سبحانه. فإن لنور الرب شأنا هو أعظم من أن يكون له مثال. الرابع من الأنواع كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: حجابه النور. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارات النبوية المؤدية للمعنى العظيم. حجابه النور، فلا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها. ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الله حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من أنواره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. فنور العرش والكرسي ونور الجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. عن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، لأنه لم يثبت أن أحدا رأى ربه بعيني رأسه يقظة قط حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رأى ربه في الرؤيا. فلا يرى أحد قط ربنا تبارك وتعالى بعيني رأسه يقظة في الحياة الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، وقيل أيضا يراه سوى المؤمنين ثم لا يرونه بعد، ويراه المؤمنون في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته، فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب، بل الحجاب إنما استنار بنوره. وهل يعقل أن يكون النور حجابا من ليس له نور؟ هذا من أبيان المحال. فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة، والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا، كما وقع التردد في لفظه في حديث أبي موسى الأشعري، وهو قوله حجابه النور أو النار. فإن هذه النار هي نور، وهي التي كلم الله كليمه موسى منها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق، هي نار صافية لها إشراق بلا إحراق. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق كنور القمر فهو إشراق بلا إحراق، وإحراق بلا إشراق وهي نار جهنم فإنها سوداء محرقة لا تضيء، وإشراق بإحراق وهي هذه النار المضيئة. وكذلك نور الشمس له الإشراق والإحراق. فهذا في الأنوار المشهورة المخلوقة. وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها. فنور وجهه حقيقة لا مجاز، وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة، فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس؟ فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟ فنسبة الأنوار المخلوقة إلى نور الرب كالنسبة المعلوم إلى علمه، والقوى إلى قوته، والغنى إلى غناه، والعزة إلى عزته، والعبد إذا سما بصره صعدا إلى نور الشمس غشي عليه دون إدراكه وتعذر عليه غاية التعذر. وأي نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟ وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه، فكيف بنور الحجاب؟ فكيف بما فوقه؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عقل. فتبارك الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات لنور وجهه، وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه، ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه. فلولا أنه وصف نفسه لعباده لما أقدموا على وصفه، فهو كما وصف نفسه وكما أثنى على نفسه وفوق ما يصفه الواصف. النوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنواع محبته. فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أدل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأدلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكريم، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، ومن أنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء الحب وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته، وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره. فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؟ وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته. مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وأعظم مثل يعرفه العباد. فالنور حسي ومعنوي، وأدل ذلك هذا النور المعنوي الذي يجعله الله رب العالمين من معرفته والعلم بأسمائه وصفاته مالئا قلوب أنبيائه وأوليائه وأخصائه وأصفيائه. فهذا الذي تمتلئ به القلوب وتحيا به الأرواح وتصح عليه الأنفس وتستقيم على نهجه الأقدام في السير إلى المليك العلام. المؤمن إذا كمل إيمانه أنار الله قلبه، فانكشفت له حقائق الأشياء، وحصل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل، وصار هذا النور مادة حياة العبد، وصار قوته على الخير علما وعملا. وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم واليقين والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، فهو في الناس كالرجل يمشي في قبور الأموات. المؤمن الذي كمل إيمانه وأنار الله رب العالمين قلبه في الناس كالرجل يمشي في قبور الأموات، نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور التام يوم القيامة إلى الجنة. والنور يتوقد في قلبه ويجري على لسانه ويظهر على وجهه، واكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية والعفو والجود والصبر والحلم والتواضع والنصيحة بحسب ذلك النور الذي آتاه الله إياه. وقد دعا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين رواه البخاري ومسلم واللفظ له، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا. هذا النور الذي يعطيه الله عبده أعظم منة منه عليه، وهو أصل الخير وفصله، ومن حرمه حرم الخير كله. إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه، فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب والذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين. فالنور الذي يكون في القلب من نور الإيمان يمنع العبد من ارتكاب الفواحش. أخبر صلى الله عليه وسلم أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره، فمتى من الله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة من الكتاب والسنة، وتفقه في أسماء الله وصفاته، وتعبد لله بها، واجتهد أن يحقق مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ولهج بذكر الله، استنار قلبه وحصل له من لذة التوحيد والمعرفة ومواجيد الإيمان، حصل له أعظم لذات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم والإحسان العميم. يؤمن العبد بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ليعرف ربه، إن العبد لا يعرف ربه إلا بأسمائه وصفاته، ولولا أن الله جلت قدرته أخبرنا بأسمائه وصفاته ما كان العقل ليصل من ذلك إلى شيء، وإنما ربنا أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به من جميع خلقه. فنتلقى هذه الصفات من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، ونفهم الصفة ونؤمن بها ونعلم متعلقها ونتعلق بها، فما كان من صفات الجلال فإننا نؤمن بها على النحو اللائق بالله ربنا، ونثبت ذلك له تعالى، ونجتهد ألا نتحقق بشيء من تلك الصفات لأنها لله جل وعلا وحده. فصفة الكبرياء والعز والعظمة، فإن هذه الصفات لا يقبل الله رب العالمين من أحد من خلقه أن ينازعه في شيء منه لأنها لله خالصة، فمن نازع الله تبارك وتعالى في شيء منها قصمه. بينما رجل يمشي متبخترا في حلته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل، وفي رواية يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. إن الله رب العالمين لا يقبل من أحد أن ينازعه في عظمته ولا في كبريائه ولا في عزته، فالعزة لله جميعا والعظمة لله وحده والكبرياء لله رب العالمين المتكبر وحده، فلا ينازع في شيء من صفات جلاله ولا يتصف العبد بشيء من ذلك. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تعالى النار. والكبر هاهنا وبطر الحق وغمط الناس، ولا يكون إلا من كبر في القلب، فإن الإنسان لا يرد الحق إلا لزيغ قلبه والاستكباره على قبول ذلك الحق ممن أتى به لصغر سنه أو لفقره أو لرثاثة حاله أو لاتضاع نسبه، فيرد الحق عليه اتباعا للهوى مستكبرا عن قبوله. وكذلك لا ينظر إلى الناس باحتقار إلا لكبر في قلبه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأما صفات الجمال فعلى العبد أن يجتهد في أن يتحقق بها، فتكون للعبد على قدره، وهي لله تبارك وتعالى على قدر ذاته. صفة الرحمة، صفة الرحمة وصفة الجود إلى غير ذلك من صفات الجمال، فيجتهد العبد أن يتحقق بتلك الصفات ما استطاع. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الوجه، وجهه تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهه تعالى موصوف بالبهاء والعظمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، أشار بذلك إلى أن حجابه على خلاف الحجب المعهودة، فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وعظمته وكبريائه، وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول ويذهب الأبصار وتتحير البصائر. لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء. وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه جل وعلا لاحترق كل شيء. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره تعالى يصل إلى كل شيء، ينتهي إلى كل شيء. وإذا فلو أنه جل وعلا كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه تعالى لاحترق كل شيء، فلم يبق مخلوق إلا احترق، ولا مقطور إلا اضمحل. ولكن من رحمته جل وعلا ومن حكمته أن احتجب عن خلقه بالحجاب المذكور في كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والعالم السفلي. إذا كان ذلك كذلك فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجماله؟ هذا وجه عظيم موصوف بالجلال والإكرام، وجه لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات، ولا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فلا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر. هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، من آمن بها إيمانا صحيحا ولم يكن معطلا، فإنه يقصد وجه الله بصالح الأعمال. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون وجه الله بالرضا، أي رضا وجهه سبحانه. وقال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه، أي يقصدون بأعمالهم وجه الله بدخولهم الجنة ورؤيته فيها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وصححه الألباني. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فمن غزا يلتمس الأجر والذكر ليس له شيء، لا شيء له، وإنما يتقبل الله رب العالمين ممن غزا يبتغي بغزوه وجه الله رب العالمين. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. الحديث في الصحيحين. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث في الصحيحين. وفي هذه الأحاديث كلها وفي غيرها أن يكون العمل ابتغاء وجه الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. فزيادة العمر للمؤمن في حسن عمل من منن الله تبارك وتعالى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وهو في الصحيحين لسعد بن أبي وقاص وكان قد أصابه المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تخلف، أي أن يطول عمرك بقدر الله جل وعلا، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. وهو من علامات حسن الخاتمة أن ييسر الله رب العالمين العمل الصالح للعبد قبل موته ثم يقبضه عليه. حتى إن الألباني رحمه الله تعالى قد ذكر كما في أحكام الجنائز أن أخا له كان في مجلس، فجاء سقاء يسقي القوم، فأمره ذلك الأخ بأن يصب بشماله ويناول بيمينه أو أن يبدأ باليمين. قال ثم قبض. فعد الألباني رحمه الله ذلك من حسن الخاتمة لما ذكر هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. كل ذلك يبتغي به وجه الله. متى أنفق العبد ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد بإنفاقه وجه الله، وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وقصده ابتغاء وجه الله. فينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى وأن يخلص العمل لله في كل وقت وفي كل أمر من أمور الخير ليحصل له بذلك الأجر، يتعود هو الإخلاص حتى يكون من المخلصين المخلصين، وليتم الله له الأجر سواء تم مقصوده أم لم يتم، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. فحتى لو لم يتم العمل فإن الله تبارك وتعالى يكتبه تاما ويثيب الله رب العالمين عليه كما لو أنه وقع. فما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا كان له عمل صالح فقطعه عنه مرض أو سفر، إذا كان للعبد عمل صالح من تلاوة أو صلاة بليل أو سعي بالإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر، فقطع العبد عن ذلك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته مع صحته، فقطعه عن هذا العمل الصالح قاطع ومنعه عنه مانع من سفر أو مرض، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا قطعه المرض كتب له ما كان يعمل من العمل الصالح وهو صحيح وهو لم يعمله في حال مرضه، كذلك إذا سافر، والسفر قطعة من العذاب، والإنسان في السفر تتغير أحواله فلا يستطيع أن يأتي من الخير ما كان يأتيه في حال إقامته وفي داره ووطنه وبين أهله، فيكتب الله رب العالمين له ما كان يعمل من الخير وهو مقيم حال، لأنه يبتغي بذلك وجه الله. فهذا يدلنا على عظيم قدر النية في دين الله تبارك وتعالى. لذلك قال سفيان رحمه الله: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. قال: وما عالجت شيئا هو أشق علي من نيتي، لأن الإنسان لا يعرف دوافعه على الحقيقة. فكم من عامل خيرا يظن أنه يعمله لله وهو يعمله لهواه، وكم من مريد أمرا يظن أنه يبتغي به وجه الله وهو لا يبتغي به وجه الله. فتحرير أمر النية من أهم المهمات في دين الله جل وعلا، وقد دلنا على ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، كما دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في خطابه: على الإنسان أن يجتهد في أن يقصد وجه الله بنيته، وأن يقصد وجه الله بقوله، وأن يقصد وجه الله بعمله، بحركة حياته كلها من ظاهر وباطن. فإنه إن فعل بورك له في مقصده، بورك له فيما يأتيه وفيما يدعو، وحصل الخير عند الله جل وعلا. فعلى العبد أن يقصد وجه الله تعالى، فأن يخلص العمل لله في كل وقت وحين وفي كل أمر من أمور الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليحصل به الثواب العميم. هذا من ثمرات الإيمان بوجه الله سبحانه، ومن ثمرات الإيمان بوجه الله جل وعلا الاستعاذة بوجهه سبحانه. فعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. الحديث رواه البخاري في صحيح. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الكريم: أعوذ بوجهك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قلت ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات واستعاذته بالوجه الكريم. فهذا صريح في إبطال قول من قال إن الوجه الذات نفسها. أعوذ بالله العظيم، فاستعاذ بالذات، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، فاستعاذ بوجه الله تبارك وتعالى الكريم. فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات أعوذ بالله العظيم واستعاذته بالوجه الكريم وبوجهه الكريم. فهذا صريح في إبطال قول من قال إن الوجه الذات نفسها. إذا آمنت بهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل وعلا أدبت من سألك بوجه الله تعالى. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هجرا، الهجر الكلام الباطل، فتجيب من سألك بوجه الله ولا يجوز له أن يسألك بوجه الله. ملعون من سأل بوجه الله، فإن فعل فملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. رواه أبو داود. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به أو بأهله، وإلا فلا يجب عليه، كما أفاده الألباني رحمه الله تعالى. ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، فإذا سألك بوجه الله شيئا إن فعلته لحقك ضرر في نفسك أو وقع ضرر عليه وبسببه على أهلك فلا تجب، فوجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء، ولا يلحقه ضرر به أي بالإعطاء، ولا يلحق بأهله ضرر بالإعطاء، وإلا فلا يجب عليه. فلو سألك سائل فقال أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، أعطي، إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطي، كأن يقول أسألك بوجه الله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا، هذا لا يجوز أن تخبره، بل وجه وانصح وقل هذا لا يجوز لك أن تقوله ولا أن تسأله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. كذلك لو سأل محرما ولو سألك بوجه الله عز وجل لا تعطي، لو قال أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا لا تعطي، لأنه سألك بوجه الله ليستعين بما يأخذ منك على شيء محرم. فمن سألك بوجه الله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم، وكذلك ما لم يكن عليك فيه ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الإيمان بهذه الصفة العظيمة تجعلنا طامعين راجين راغبين متشوقين لرؤية وجه الله الكريم. فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحديث في الصحيحين. إذا آمنا بوجه ربنا صرنا طامعين راغبين مشتاقين لرؤية وجه الله الكريم. فمن أعظم نعيم الجنة، بل هو أعظمها، التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. وهل فوق نعيم قرة العين برؤية الله الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل، قرة عين البتة؟ وهذا هو العلم الذي شمر إليه المحبون، وهو اللواء الذي أمه أي قصده العارفون، وهو روح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة عليه قامت. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، إنه سميع قريب. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الشفاء، فهو سبحانه وتعالى الشافي حقيقة لكل عاهة ومرض. وقد أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام بقوله تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه، وإذا مرضت، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا مع الله. الذي خلقني، فجعل الخلق إليه تعالى، فهو يهديني، أي جعل الهداية إلى ربه. والذي هو يطعمني، فجعل الإطعام إليه، ويسخين، أي ويسخيني، فجعل الإسقاء إليه. ثم قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه، وإن كان المرض عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضاف المرض إلى نفسه، وأضاف ما مر من الخلق والهداية والإطعام والإسقاء والشفاء إلى الله تبارك وتعالى، جعل ذلك كذلك تأدبا مع الله. ومعنى ذلك إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد سواه بما يقدر تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة إلى الشفاء. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا قال عنده: أذهب الباس، رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه الصفة العظيمة من صفات الله رب العالمين، إذا آمن الإنسان بها إيمانا صحيحا التمس الشفاء عند الله تبارك وتعالى وحده، لا يقدر عليه أحد سواه. ولا ينافي هذا أن يكون آخذا بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتداوي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض بعض أصحابه أرسل في التماس طبيب، فجاء اثنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما أطب، أي أحذق بمهنة الطب من أخيه، قال: أيكما أطب؟ قال: أحدهما أنا. قال: داوه. فأقبل عليه مداويا. إذا آمن العبد بهذه الصفة من صفات ربنا جل وعلا أقبل على ربه طالبا شفاء قلبه أولا من أمراض القلوب وآفاتها، فإنها أعظم من آفات الأبدان والأجساد ومن علل الأجساد والأبدان، لأن القلب إذا مرض ففي مرضه هلاك الدنيا والآخرة، وأما الجسد إذا مرض مع صحة القلب كان المرض عطية من الله رب العالمين للعبد ومنحة، وإذا فقد العبد قلبه فما الذي حصل بعده؟ وهذا يدلنا على أننا ينبغي أن نقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا، وألا تقف هممنا عند سؤال ربنا تبارك وتعالى أمور الدنيا من غير أن نقبل إقبالا صحيحا على أمور الآخرة، طالبينها من الله رب العالمين، مؤدين الأعمال التي كلفنا الله تعالى بها، مجتنبين ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، لأن نسبة الدنيا إلى الآخرة لا يمكن أن يعرفها أحد إلا من عرف الآخرة معرفة صحيحة وعرف قدرها. وأما الذين لا يعرفون للآخرة قدرا ولا يسعون نحوها سعيا ولا يعملون لها عملا، فهؤلاء ترتفع الدنيا في أعينهم وتصغر الآخرة في أنفسهم، وليس كذلك شأن المؤمن، فإن المؤمن إذا عرف الحقيقة فإنه يقبل على الآخرة بأمورها. وها هنا مثل مضروب، مثل مضروب في ندرته على مدار التاريخ. عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة كان في شبابه مثالا للترفه والتنعم مع الإقبال على طلب العلم والعناية به، كانت له جمة، وكانت جاريته ربما أقبلت مرجلة إياها فانشغل بذلك ربما عن صلاة الجماعة أو عن الدرس، فوقع له ذلك مرة، فلما سأله معلمه لما تأخر فأخبره، وعلم ذلك الذي أخبر به أباه، فأرسل إليه أن احلقها فلم يبق منها شيئا. عمر بن عبد العزيز كان يستجلب له الطيب، وكان في شبابه إذا تطيب فخرج يعرفه الناس بمقدمه وبطيب رائحته قبل أن يروه، لما يتضوع في الأرجاء من طيب ريحه، فقبل أن يظهر شخصه تفوح رائحته فيعلم الناس إقباله. وكانت له مشية عرفت بالمشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه فيه، ثم آتاه الله رب العالمين الخلافة فانخلع من ذلك كله وأرجع كل شيء إلى أصله ولم يبق شيء، وفعل ذلك مع امرأته فاطمة بنت عبد الملك، وأبوها خليفة، وزوجها خليفة، وأخوها خليفة، وكانت قد تربت في النعيم، ولكن لما عرض عليها الأمر اختارت الآخرة على الدنيا، فعاشت عيشة زاهدة متخشنة متبتلة متقبلة لهذا الذي سلكه من هذا المسلك الوعر. وكذلك كان أولاد، حتى إنه لم يبقي شيئا ورد الأمر كله إلى نصابه وأرجع كل شيء إلى بيت المال. فلما كان في مرض موته جاءه من يقول: يا أمير المؤمنين أوصي، أي أوصي إلى أولادك بشيء، وإلا ضاعوا بعد مماتك، لأنك لم تبقي لهم شيئا. فقال له وقد نظر إليهم مستعبرا باكيا: إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله رب العالمين. فما كان أحد منهم بعد إلا في مقام تندق دونه الأعناق، وحفظه الله رب العالمين في ذريته بعد مماته كما حفظهم عليه في حال حياته. عمر بن عبد العزيز لما بلغ الخلافة، وهي أعلى منصب يصل إليه أحد في الحياة، خاصة في ذلك الزمان، لأن الأمر قد امتد واتسع، وكانت عزة المسلمين ظاهرة، ودانت لهم الدنيا، وذلت عند كلمة التوحيد الأباطرة، وخشعت للإسلام نفوس الجبابرة. فلما وصل الخلافة ترك الدنيا كلها، وقال مفسرا: إن لي نفسا تواقة ما بلغت شيئا إلا تاقت إلى ما فوقه، أي رغبت فيه واشتاقت إليه. إن لي نفسا تواقة ما بلغت شيئا إلا تاقت واشتاقت إلى ما فوقه، وقد بلغت الخلافة ولا شيء فوقها في الدنيا، فتاقت نفسي إلى الآخرة. رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الأمر يدلنا على أننا إذا أردنا شيئا فينبغي علينا أنهم بالوصول بالأسباب سائلين الله التوفيق بالوصول إلى أعلى شيء فيه. إذا سألنا الله الجنة نسأله الفردوس الأعلى. إذا اتخذنا مثالا في العلم والعمل اتخذنا الأئمة العظام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإذا اتخذ الإنسان مثالا سيئا رديئا فهذا دلالة على انحطاط همته. لذلك لا تلتفت إلى أهل العصر، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولا يصح أن يحتذى بهم، وإنما نحتذي بأسلافنا المتقدمين. لا تكن همتك منعقدة على أن تكون مثل فلان من أهل عصرك فما بلغ شيئا، ولكن عليك أن تنظر إلى الأئمة وأن تتداهد في معرفة أحوالهم وفي تحصيل درجاتهم. فإذا فعلت ذلك فإنك ما تزال في رقي أبدا ما صنعته، وإن لم تفعل تخلفت ولم تحصل شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيت شيخ الإسلام رحمه الله في الرؤيا بعد مماته، فقال لي: أبشر، أبشر بالذي يفرحك ويسرك، كدت أن تلحقنا وأنت الآن في مرتبة ابن خزيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرؤيا لتلميذه الكبير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد رأى ابن القيم شيخه في الرؤيا، فقال له: أبشر، كدت أن تلحقنا وأنت الآن في مرتبة ابن خزيمة. ابن خزيمة هو الذي يقال له إمام الأئمة، فيقول له شيخه دالا على أن الله قد آتاه فضلا عظيما وخيرا جسيما: أنت الآن في مرتبة ابن خزيمة، وقد آتانا الله ما فوقها، كدت أن تدركنا. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بعلو الهمة، لا أن يكون ذا همة واطئة، لأن الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله الجنة فعليه أن يسأله الفردوس الأعلى منه، والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة المغفرة، وغافر الذنوب وغفارها وغفورها، كما قال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب. وقال فيما حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال: إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمغفرة من لوازم ذاته، لا تنفك ذاته عنها، ولم تزل آثارها سارية في الوجود مالئة للموجود، تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فمغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. جما الجم الكثير العظيم، أي من شأنك غفران الذنوب الكبيرة الكثيرة فضلا عن الصغائر، لأن الصغائر لا يخلو عنها أحد. ثم هي مكفرة بالحسنات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من سعة مغفرته ما قاله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم، الصادقين في رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذم ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده. يا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المتوجهين إليه في طلب العفو، الملتجئين إليه في مغفرة الذنب. وما أحسن ما علل به سبحانه هذا الكلام قائلا: إنه هو الغفور الرحيم. كثير المغفرة والرحمة، عظيمهما، بليغهما، واسعهما. ومن أبى هذا الفضل العظيم والعطاء الجسيم، وظن أن تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمة الله أولى بهم مما بشرهم الله به، من فعل ذلك فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط. فإن التبشير وعدم التقنيط هو الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سعة مغفرته تعالى ما قاله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود إليه، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفر، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. ومعنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وليست المغفرة مجرد التجاوز عن الذنب، لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو مفيد فائدتين هما الستر والوقاية. ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه: فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أوفرها لك اليوم. وهو الحديث الذي في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده إليه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه، يضع عليه سترة ثم يقرره بذنبه، فيقول تذكر ذنب كذا، فيقول أي رب، تذكر ذنب كذا، فيقول أي رب، حتى إذا أيقن بالهلاك يقول له ربه الرحمن الرحيم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفره له، ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه، فيأتي بأسباب المغفرة حتى يغفر الله رب العالمين له ذنبه ويستر عليه عيبه. من سعة مغفرته أن المشرفين الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاتهم. قال ربنا جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، وهذه معاملته لعباده في جميع الأوقات. من سعة مغفرته أنه ذو مغفرة، قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدا، يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا يحرمهم خيره وثوابه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير. من سعة مغفرته أن ذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأكبر، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. يعني لا يقل اغفر لي إن شئت، أعطني إن شئت، بل فليقل اللهم اغفر لي، اللهم أكرمني، اللهم أعطني، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. من سعة مغفرته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهو الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، فإذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. من سعة مغفرته أنه العواد بالمغفرة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فقال أي رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فقيل له ارفع رأسك، فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب، فرفع رأسه فغفر له. أخرجه ابن عدي وقواه الألباني بالمتابعة كما في السلسلة الصحيحة. مر رجل ممن كان قبلكم من بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فقال: أي رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فقيل له ارفع رأسك، فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب، فرفع رأسه فغفر له. يا لحظة الصدق المفتقد الذي ربما لم يجده المرء في حياته قط، لحظة صدق مع الله قد لا يجدها المرء في حياته كلها، يحيا حياته وإن تطاولت ولا يجد لحظة صدق مع الله واحدة. هذا الرجل مر بجمجمة فنظر إليها، وكل يصير إلى مآلها ويصير إلى صيرورتها من بعد جمال وكمال وفتوة وتمام واستقامة ونشاط، ثم يصير إلى التراب. فنظر إليها فقال: أي رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا في لحظة صدق فريدة، فقيل له ارفع رأسه، فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب، فرفع رأسه فغفر له. من سعة مغفرته ما قاله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هذا الاستعطاف، والكلام اللين العظيم في الاستعطاف مع الوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كائنا ما كان، من شدة رحمة الله ومغفرته. إذا علمنا أن الله غفور تعرضنا لمغفرته وفعلنا الأسباب التي تكون بها المغفرة من الاستغفار والإقلاع عن الذنوب والندم على ما فات والعزم على العود إليه وفعل الأعمال الصالحات التي تغفر بها السيئات. إن مغفرة الله للمرء من أعظم الثواب، فلا نغفل عن أن نكثر من سؤال الله المغفرة. والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر عن النبي عن الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. من غفر الله ذنوبه فقد فاز وعلى الصراط المستقيم حاز، والاستغفار عظيم وثوابه جسيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى يوما ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. اسأل ربك المغفرة، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.